أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، أيها الإخوة، فنحن بدأنا ولله الحمد في قراءة ودراسة شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. أهل السنة والجماعة الذين يستدلون بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة، وهؤلاء هم الطائفة التي لا تزال على الحق بإذن الله حتى يأتي أمر الله عز وجل. صاحب هذا الكتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي شرح المتن، والمتن له أيضا، يقول إننا نسير على هذه الطريقة، طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونتبعها. وأهل السنة والجماعة أيها الإخوة عندهم أربعة أشياء، عندهم أربعة أشياء تمسكوا بها. الأول العقيدة. ما هي العقيدة؟ المبنية على العلم بالله وأسمائه وصفاته، العلم بالله وأسمائه وصفاته. أيضا عندهم العقيدة التي هي المبنية على العلم بالله وأسمائه وصفاته، وعندهم عبادة، عقيدة وعبادة، عقيدة وعبادة. ما هي العبادة؟ حركات الجسم مثل الركوع والسجود وما إلى ذلك، وأيضا الخلق ما يتخلق به الإنسان، والأدب ما ينهجه الإنسان. كل هذه الأمور الأربعة مأخوذة من قول الله سبحانه وتعالى ومن قول رسوله صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه الله جاء بهذا الشرح، وهو شرح متوسط، ليس بالطويل وليس بالقصير، لأن البعض العلماء رحمهم الله الذين تكلموا في العقائد بعضهم جاء بإطناب، وبعضهم جاء باختصار، وبعضهم جاء باقتصار. الإطناب يعني يزيد اللفظ على المعنى، والاقتصار أن يكون اللفظ مساويا للمعنى، والاختصار أن يكون اللفظ أقل من المعنى، بمعنى أن يكون لفظا قليلة ولكنها تحمل معاني كثيرة. لكن أيها الإخوة، تقدم قبل في الدرس السابق أننا فرقنا بين العلم والعقيدة. ما هو العلم وما هي العقيدة؟ العقيدة يا إخوان هو حكم الذهن الجازم، العقيدة هو حكم الذهن الجازم، يعني أنت اعتقدت أن هذا الشيء صحيح، قد يكون صحيح وقد يكون خطأ، لكن في ذهنك أنك جازم على أن هذا هو الطريق الصحيح، فهذه هي العقيدة. العقيدة حكم الذهن الجازم، يعني مثلا عقيدتك في هذا الرجل اسمه محمد ابن أحمد ابن علي ابن كذا، عقيدة يعني حكم الذهن الجازم. لكن يمكن يطابق الصحيح ويمكن أن يخالف الصحيح، فإن طابق الصحيح فهو صحيح، وإن خالف فهو فاسد. أما الأعمال تشمل العبادات، وتشمل الأخلاق، وتشمل الآداب العالية، هذه هي الأعمال، ولكن الأعمال لا الأعمال تطابق العلم، العلم يطابق الواقع، العلم يطابق الواقع. إذن العقيدة تخالف العلم، العقيدة تخالف الواقع. ولهذا قد نعتقد أن فلانا تاجر ويتضح لنا أنه ليس بتاجر، نعتقد أن فلان عالم ويتضح لنا أنه ليس بعالم، نعتقد أن هذا حرام وليس بحرام. ولكن إذا كنت تعلم أنه حرام فهو حرام، مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فنقول حرام لأنها صريحة. فالعلم هو الذي يطابق الواقع، أما العقيدة فهي حكم الذهن الجازم. إذن ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة يا إخوان؟ سهلة، سهلة وليست صعبة وليست طويلة، ولذا كل مسلم ولله الحمد يحفظها، لأنها ذكرت في القرآن الكريم وذكرت في على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سألك إنسان ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، تقول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة التي درسناها في الابتدائي ونستمر عليها حتى الآن. فكل هذا الكتاب وهذا الكتاب شرح متوسط، ليس بالطويل وليس بالقصير، كل هذا الكتاب يحمل هذه المعاني. يعني عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولذلك كل إنسان يفخر يا إخوان بهذه العقيدة. ولذا لو سألت أي إنسان ما هي عقيدتك يا فلان، تقول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا مجمل العقيدة، مجمل العقيدة. لكن ما هو الدليل؟ لأننا قلنا يا إخوان كل الأمور، كل العبادات لا بد أن يكون هناك دليل، لا بد أن يكون دليل من القرآن الكريم ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. دليل أن هذه هي أركان الإيمان الستة، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإسلام، ثم قال فأخبرني عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الله أكبر. أحسن معلمين، أفضل معلمين في الدنيا، جبريل عليه السلام الذي ينزل بالوحي على جميع الرسل، وجبريل هو أمين الملائكة، جبريل عليه السلام أمين الملائكة، ومحمد عليه الصلاة والسلام رسول الله أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين، هم أخبرون بهذه العقيدة. ولذلك يجب أن نتمسك بها وأن نعض عليها بالنواجذ. لكن في الحديث يا إخوان، في الحديث ورد في الحديث لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن لم يقل الأنبياء، لم يقل الأنبياء. لماذا لم يقل الأنبياء مع أن النبوة أعم؟ بعض من الناس يقولون هذا محل إشكال، لكن الجواب عليها يا إخوان أنها تدخل في الإيمان بالكتب، لأننا نعرف أن ما فيه رسول، ما فيه نبي أرسل إلا ومعه كتاب، فإذا ذكر الكتاب لا بد أن يكون مع نبي، ما يكون الكتاب وحده. ولذا الرسول ربنا سبحانه وتعالى ما لنا عليه حجة أبدا، ليس لنا عليه حجة، لأنه وضح لنا كل شيء، وضح للأمم كلها ما فيه أمة إلا ويرسل إليها رسول ومعه كتاب. ولذلك الكتب أقرت الأنبياء والرسل لما كانوا أشرف من الأنبياء ذكرهم بالنص. إذن ما معنى نقول أن تؤمن بالله؟ تؤمن بالله يعني نؤمن أولا بربوبية الله. شوفوا يا أخوان الإنسان إذا لم يعلم الأشياء الكثيرة عن ربه فهو جاهل، ولذا أجهل الخلق حتى أجهل من الحيوانات هم الكفار. لو كان عندهم عقول يصنعون الطائرات والصواريخ وكل هذه الأشياء، لكن عقول دنيوية ليست عقول حقيقية. العقول الحقيقية إخوان هي التي تعرف الله. ولذا البهائم أعقل من هؤلاء الكفار. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يعقلون. فإذا قلنا أن تؤمن بالله نؤمن بثلاث أشياء: الأول بربوبية الله عز وجل. وربوبية الله عز وجل نعلم علم اليقين الذي ليس عندنا فيه شك، علم وعقيدة، عقيدة جزم أن الله هو الرب، ومعنى الرب الخالق وحده، ما فيه أحد، ما في أحد خلق هذا العالم كله إلا الله، ليس له شريك. عقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الذي خلق الخلق وحده. لكن قد يضاف الخلق إلى ابن آدم، لكن ليس المراد أنه خلق إلهي، لكن خلق ابن آدم التغيير. يعني يقول مثلا فلان خلق الباب، فلان خلق الطائرة، ما معناها؟ جمعها بأفكار دنيوية حتى عرفها. لكن خلق الله عز وجل هو الإيجاد. أما البشر الذين يخلقون الباب أو يخلقون الحديد أو يخلقون، هذا ليس خلق في الواقع ولكنه تغيير. فبدل ما كان خشبا قائما عملوه حتى صار بابا. وأيضا جميع المعدات على اختلاف أنواعها من حديد وبلاستيك وغيرها هي من صنع الإنسان لا شك، لكن لا يقال إن الإنسان خالق، بل يقال مغير. فنقل هذا الحديد إلى شكل معين، ولنقل مخرطة مثلا، فالذي يقوم بخرط الحديد لا يخلق الحديد، إذن ليس خالقا ولكنه مغير. إذن الملك التام لمن؟ الملك التام لرب العالمين. ولذا أول سورة نقرأها وأنت تقرأها في كل يوم 17 مرة، ركن من أركان الصلاة لابد أن تقرأها، تعترف أن الله رب العالمين، تقول الحمد لله رب العالمين. ما معنى رب؟ الخالق المالك المتصرف، هو الذي يملكك، وهو الذي يتصرف في العالم كله، وهو الذي خلق العالم كله. أنت عندك ملك، أنت ابن آدم عندك ملك، تملك بيت، تملك مزرعة، تملك، لكنه ملك قاصر، ليس لك حق التصرف الكامل في هذا الملك الذي عندك، إنما تملكه حسب ما أمرت. لكن ربنا سبحانه وتعالى له التصرف في كل ملكه، وهو لا يتصرف إلا بحكمة. فأنا أقول أملك هذا القلم، لكن هل هو ملك تام؟ لا، لأني لن أستطيع التصرف فيه إلا حسب ما أذن لي. إذن فالملك لابن آدم غير تام. انظر إلى الملوك الذين ملكوا الدنيا بأسرها، كل الدنيا بأسرها، كفار ومسلمين، أين هم الآن؟ ليس لهم ملك، ذهبوا وتركوا الملك. لكن الملك لمن؟ للحي الذي لا يموت. الملك هو الذي للحي الذي لا يموت، فالرب عز وجل ملكه تام، فالرب عز وجل يملك أن يهدم بيتي، صحيح ولا لا؟ يهدم أن يميتني أيضا أنا، يملك أن يمرضني سبحانه وتعالى، لكن أنا لا أملك أن أمرض الله ولا أملك أن أجرحه بمشرط. إذن ملك بني آدم غير تام وملك الله تام، هذه عقيدتنا، اتفقنا على هذه العقيدة. الملك لله وحده، الملك الحق هو لله وحده، هذا معنى الرب. أيضا من معنى الرب المدبر، المدبر لجميع الأمور، تدبيرنا لحوائجنا وأمور بيتنا ليس التدبير المطلق، ولو أراد الإنسان أن يدبر الإنسان بيته على وجه لا يرضاه الله فإنه لا يملك ذلك، لكن الرب عز وجل يملك الأشياء على ما تقتضيه الحكمة من خير أو شر. إذن لو قال لنا إنسان كيف الإيمان بالله، نقول نؤمن بربوبية الله تعالى، بأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، فهذا معنى كلمة رب. إذا قرأت القرآن كله معنى إذا ذكر رب هو المالك الخالق المدبر لجميع الأمور، لا ليس له شريك في ذلك. ولذا إذا قلت الحمد لله رب العالمين، ما معنى الحمد لله رب العالمين؟ الثناء على الله، تشكر الله عز وجل، تمدح الله عز وجل، تثني عليه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه رب العالمين الذي خلقهم وملكهم ويدبرهم، فهو سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، هذه هي الربوبية. إذا قلت ربي الله لا بد أن تعرف هذه الأشياء، الخلق الله خالق كل شيء، الملك الله تعالى مالك كل شيء، التدبير والتصرف التدبير كله لله عز وجل. نطلب الأدلة، ما هي الأدلة؟ أعطونا الأدلة من القرآن الكريم أن الملك كله لله، وأن الخلق كله لله، وأن التدبير كله لله، وأيضا يوافق العقل يا إخوان، هذه النصوص توافق العقل. ربنا سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر، الأمر لله عز وجل. أنت ممكن أنك تصنع أشياء، ممكن أنك تصدر أوامر، أو الملك أو الرئيس يصدر أوامر، لكن الأمر والتدبير هو لله عز وجل. يعني هذا الذي يدبرك ربما أنه يموت، ربما أنه يمرض بأمر الله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى يقول ألا له الملك، ألا له الخلق والأمر. وأيضا دليل الملك قول الله عز وجل ولله ملك السماوات والأرض، يعني دول العالم من الذي يملكها؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك قدم لله للحصر، دليل أنه حصر، الملك التام كله لله عز وجل. فأنت يا ابن آدم تملك، ولكن ربك يتصرف فيك وفيما تملك. لكن بعض من الناس يسأل يقول أليس الإنسان يوصف بأنه رب؟ يعني أنت توصف بأنك رب؟ نعم، رب دابتي، رب سيارتي، رب بيتي، هذا في لغة العرب. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الضالة، الضالة يعني الحاجة الضائعة، دعها فإن معها سقاءها وحذاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. ففي اللغة العربية أن المالك للشيء يسمى رب، المالك للشيء يسمى رب. وأيضا ورد حديث وهو يبين لنا آخر الزمان أن تلد الأمة ربها، يعني سيدها، الأمة تلد ربها، وفي رواية أخرى أيضا ربتها. لكن أن نقول الربوبية المضافة للمخلوق ليست كالربوبية المضافة إلى الخالق، وهذا كما أن الإنسان له سمع، نقول الله له سمع، صحيح؟ صحيح نقول الله له سمع؟ نعم، الإنسان له سمع، الله سبحانه وتعالى له سمع، يعني الإنسان يسمع، الله سبحانه وتعالى سميع، لكن يختلف معنى السمع بالنسبة للخالق والمخلوق. فكذلك الربوبية تختلف أيضا مثل اختلاف الصفات. وربنا سبحانه وتعالى أثبت للإنسان أنه يسمع وأنه يبصر، وأثبت لنفسه أنه يسمع ويبصر، وأيضا أثبت للإنسان أنه يملك. الله سبحانه وتعالى كرم ابن آدم، ولذلك سخر له الحيوانات، سخر له الجبال، سخر له البحار، سخر له السماء، يعني يملك فيها، لأنه تحمل الأمانة، فإذا قام بالواجب في تحمل هذه الأمانة ربنا سبحانه وتعالى يعطيه جزاء عظيم وهو الجنة، وإذا خالف يكون عقابه النار. نسأل الله عز وجل العافية. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فربنا سبحانه وتعالى أثبت الملك للمخلوقات كما قال تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. لكن الفرق عظيم بين ملك الله سبحانه وتعالى التام الشامل، يفعل في ملكه ما يشاء، شامل لكل شيء سوى الله. أما ملك الآدم قاصر مقيد فلا يملك كل شيء. ثم ملك الإنسان للشيء ليس ملكا مطلقا، يفعل ما يشاء، بل هو مقيد بالشرع. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، لأن إضاعة المال فساد للمال، والمال الذي تضيعه أنت ليس لك أنت، وإنما هو للجميع، ولذلك لا بد أن تحافظ على مالك. وأيضا نهى ربنا سبحانه وتعالى عن التصرفات المحرمة التي يريدها الإنسان ولكنه لا يستطيع لأنه ممنوع منها. يعني لو رأيت إنسان يأخذ 10 ريال ويحرق فيها، ماذا تقول له؟ تقول: هذه ضاعة المال يا أخي، اشتر بها خبز، تصدق بهذا الخبز على الفقراء والمساكين، لماذا تحرق فيها؟ يقول: أنا حر، هذا مالي أنا حر. ماذا نقول له؟ نقول: مجنون، ليس له عقل. والأجن منه يا إخوان، الأجن من هذا الذي يحرق في 10 أو في 100 ريال، الذي أكثر منه جنون الذي يشرب الدخان، هو مجنون أكثر من الذي يحرق في 10 في الهواء هكذا. لماذا؟ لأن الذي يشرب الدخان يشتريه 10 ريال، وبعدين يعرف أن فيه سموم، وأن فيه نيكوتين وقطران، وأنه يضر بنفسك ويسود شفتيك، وأنه يأتي بالذبحة الصدرية ويدخله في صدره. أيهما أكثر جنون؟ الذي يحرق فيها هكذا في الهواء، وإلا الذي يحرقها في جسده؟ أيوة. ولذلك الإنسان إخوان لا بد أن يفكر، لا بد أن تفكر في كل شيء تفعله. إذا أردت أن تأخذ علبة عصير، انظر مكونات هذا العصير، ربما أن الطبيب قال لك النشويات تضرك، ربما أن الطبيب قال لك السكريات تضرك، انظر كم مقدار السكر في هذا العصير، كم مقدار النشويات في هذا الأكل، علشان تحافظ على صحتك، لأن ديننا دين الإسلام أمرنا بالمحافظة على الصحة، نبتعد عن أي شيء يضر بصحتنا. فكذلك كل علبة تأخذها اقرأ محتوياتها، هل هي منتهية مدتها؟ هل صلاحيتها منتهية أو لا. كذلك الدخان، إذا أخذت الدخان اقرأ محتوياته، ما هي محتوياته؟ إذا قالوا عصير فاكهة، عصير برتقال، عصير مانجا حلوة، استعملوا. لكن إذا قالوا نيكوتين وقطران، نسبة النيكوتين ونسبة القطران، من هو العاقل الذي يضعه في فمه؟ بلاش يدخله في حلقه بس يضعه في فمه، هذا ليس عاقل. ولذا تجد كل الذين يستعملون التدخين كل هؤلاء يا إخوان أخذوا عن تقليد، ما أخذوا عن قناعة، وإنما أخذوه عن تقليد. ولذلك كان أحسن أحد الإخوان الذي قرأت له كتاب في أضرار التدخين، أحد إخواننا المصريين اسمه الإسطنبولي، قبل 10 سنوات قرأت كتاب هذا، بيّن أضرار التدخين الطبية والشرعية، سبحان الله. وقال ما أظن أن أحدا يشربه وفيه عقل، حتى أنه قال إنه يقطع النسل، ربما يقطع نسلك أو يقطع نسل أولادك الذين يأتون بعدك، يعني للحيوانات المنوية يؤثر عليها. ولذا ينبغي يا إخوان، الكثير من إخواننا تقليدا أخذوه، يضيع ماله، يضيع جسده، أولاده أيضا يقتدون به، زوجته تقتدي به، أصدقائه يقتدون به. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وحبيبكم الذي يحبكم وتحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مسلمين لا ضرر ولا ضرار، كلمة جامعة عظيمة، حديث عظيم. أي حاجة تضرك أو تضر الآخرين ابتعد عنها. المهم يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى بين أن ابن آدم له ملك، ولكن ملكه قاصر، له تدبير أيضا تدبيره قاصر. أنت تملك مثلا هذه السيارة، تقول أنا أحرق في سيارتي؟ لا، نقول أنت مجنون. أيضا الأشياء محرمة عليك، لا يجوز لك أن تستعملها. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يكون على وفق أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا معنى كلمة الرب أنه الخالق المالك المدبر، الخلق كله لله لا شريك له، التدبير كله لله عز وجل، أيضا الملك كله لله عز وجل. هذه معنى كلمة رب، عقيدتنا فيها عرفناها أنها تشمل هذه الأمور الثلاثة، وعرفنا أدلتها من القرآن الكريم ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا في الله، الله سبحانه وتعالى نؤمن بألوهية الله. ما معنى ألوهية الله؟ أنه الإله، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، بأنه الإله الحق، هذا هو توحيد الألوهية كما يقوله العلماء. لكن ما معنى كلمة إله؟ ما معنى كلمة إله؟ يعني مألوه، مألوه، فهو فعال بمعنى مفعول، وفعال بمعنى مفعول ترد كثيرا في اللغة، مثل غراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، وفراش بمعنى مفروش. فإله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه. طيب إذن ما معنى مألوه؟ إذن ما معنى مألوه؟ يعني المعبود، تذلل ومحبة، اثنين تعبده، تذلل ومحبة، هذا معنى مألوه، يعني هو المعبود تذللا ومحبة. لكن قد يعبد الإنسان الشيء ولكن ليس تذللا وتعبدا له ومحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعض من الناس يعبد الدنيا، يعني ينسى الآخرة، ينسى عبادة الله، فيكون عبد لهذه الدنيا. أو يكون عبد لشهواته ورغباته، أنا أرتاح كذا وأعمل كذا. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام بعدا عن اتباع الشهوات والرغبات وعبادتها تعيس عبد الدينار. واحد لازم يأخذ الفلوس من أي جهة، حلال أو حرام، المهم أنني أحصل فلوس في اليوم. تعيس عبد الدينار، أقل أيضا من الدينار، الدينار من الذهب يا أخوان. تعيس عبد الدرهم، يأخذ حاجة صغيرة أيضا حرام، إما رشاوي أو أنه زيادة أو كذب أو غش أو ما إلى ذلك. تعيس عبد الخميصة، أشياء كثيرة ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي آخر حديثه دعا عليه، دعا على الذي يعبد هذه الدنيا. تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، لو أصابته شوكة لا يستطيع إخراجها. هذا دعاء عظيم من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا يا إخوان ابتعدوا عن الشهوات. الآخر يقول، بعض من الناس يقول أنا أذهب أسهر، المسرحيات واللعب والرقص وأمذه نفسي وأنبسط وأرتاح. لا، أول اسأل هل هو جائز في الشرع أو ليس جائزا في الشرع. السهر وحده بعد العشاء يا إخوان منهي عنه. لماذا؟ لأنه يفوت على الإنسان قيام آخر الليل، يفوت على الإنسان قيام لصلاة الفجر، يفوت على الإنسان أيضا عمله في النهار الوظيفي أو في المزرعة أو ما إلى ذلك. لا بد أن ينام، لا بد أن ينام. فالذين يسهرون الليالي هؤلاء ضيعوا حقوقا كثيرة. ولذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذهب بعد صلاة العشاء، وإذا وجد أناس يتسامرون يتحدثون يضحكون أو يلعبون يضربهم بالدرة، ويقول أسمرا بعد العشاء؟ ما فيه سمر، نوم نوم، لأجل تقوم آخر الليل. آخر الليل ربك يناديك، ربك يناديك، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من داع فاستجب له. وأنت تنام أو لو تلعب في المسارح وتضيع الأوقات. ولذا يا إخوان أعداء الدين وعلى رأسهم إبليس لعنه الله يحاولون أن يضيعوا أوقات المسلمين، حتى وأنت راكب في الباخرة تجدهم يلعبون، تعال تفرج في اللعب وادفع لك حاجة بسيطة، حاجة بسيطة ما تأثر، تعال تفرج، ناس يرقصون ويلعبون ويزمرون، يضيعون الأوقات على المسلمين. لأن المسلم لابد أن يستفيد من وقته، المسلم هو مسؤول عن وقته، كل دقيقة كل دقيقة. أثمن شيء عند المسلم هو الوقت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما دام أنك مسؤول عن مثقال الذرة، الحاجة الصغيرة، اعمل خيرا، وابتعد عن الأشياء التي تضرك، وأعطي نفسك راحة، أعطي نفسك راحة في النوم، وحقوقا لأهلك، وحقوقا لأولادك، وحقوقا لجيرانك. أما اللهو واللعب ليس من صفات المؤمنين، ولكنه من صفات الكافرين يا إخوان. أنتم ترون يا إخوان الكفار، ولو كان رئيس دولة، ولو كان أغنى إنسان في هذه الدنيا يملك الملايين، يوم القيامة يكون فقير، يشحذ المسلمين، يقولون أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يشحذون، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يردون عليهم أهل الجنة، إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. لماذا ضيعت وقتك في اللهو واللعب؟ ليه؟ أنت المسؤول، أنت المفرط، هذا سبب تفريطك تجازى به. ولذا يا إخوان يجب على المسلم أن يتمسك بشرع الله، وأن يعلم علم اليقين أن السعادة هي التمسك بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفخر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمعنى ألوهية الله عز وجل أن تؤمن بألوهية الله ومعنى إله يعني معبود، معبود لكن بإثنين شرطين، ما هي؟ الذل والمحبة. تذل له، تخاف منه، تخاف منه إذا عصيته يضربك يعاقبك، وأيضا تحبه لأنه خلقك، يطعمك ويسقيك، من الذي أنزلك من بطن أمك وأعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك القوة وأعطاك المال؟ الله سبحانه وتعالى، نحبه. ولذا يا إخوان، أشرس الحيوانات الكلب، من فصيلة الذئاب، هو الكلب من فصيلة الذئاب، لو أنك أطعمته أسبوع هل يمكن أن يعضك؟ لا، وإنما ربما يدافع عنك. فأنت مخلوق، وضع الله لك العقل وسخر لك الحيوانات، حب ربك سبحانه وتعالى، أحبه واعبده وتذلل له سبحانه وتعالى. ولذا لا بد أن يكون هناك محبة وتذلل يعبد. ولذلك بعض من الناس يعبد الشيء، الذين يعبدون الأصنام، الذين يعبدون الأصنام أو يعبدون المال أو يعبدون هذه الأشياء، يعبدونها محبة لكن ليس تذلل، ليس تذلل، وإنما هي محبة، كما قال عز كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. ولذا كل معبود سوى الله فهو باطل. كانوا مساكين الكفار، كفار قريش، كانوا يعبدون الأصنام، نسأل الله العافية، ويقولون إنها تقربنا إلى الله زلفى. لماذا تعبد خشبة؟ أنت الذي تعملها، وأنت الذي تطيبها، وأنت الذي تحرسها لأجل ما أحد يؤذيها، فكيف تعبده وتطلب منها شيء؟ هي لا تعطي. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما نشأ وهو صغير، كان أبوه يصنع الأصنام من الخشب ويبيعها، وكان يأخذ هو وعماله الذين عنده، ويقولون يسيرون في الشوارع وفي الأسواق ويقولون: من يشتري الذي ينفع ولا يضر، الذي يشتري ينفع ولا يضر. إبراهيم عليه السلام أرسله أبوه يبيع، فلسانه ما استطاع أن يقول الذي ينفع، وإنما يقول: من يشتري الذي يضر ولا ينفع، من يشتري يضر ولا ينفع. فقال له أبوه: أنت تضيع بضاعتنا، أنت تخسرنا، قل ينفع. قال: هو ينفع صحيح؟ قال أبوه: أيوه ينفع. قال: أين نفعه؟ قال: نأخذ فلوس، نحن نأخذ منه فلوس. قال: طيب هل ينفع الآخرين؟ هل ينفع الآخرين؟ قال: الآخرين يبيعون ويأخذون منه فلوس. قال: لا، ليس هذا هو النفع. طيب تعال يا أبتي، أريد أن أسألك، هل هو يسمع؟ كلمه الآن، هو يسمع؟ قال: لا ما يسمع. قال: هل هو يبصر؟ قال: لا ما يبصر. قال: هل ينفعك أنت لو طلبت منه يأتيك بماء؟ قال: لا. قال: إذن هذه عبادة فاسدة، تحبه تتذلل له؟ لا. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام في عند قبيلته، كسر الأصنام، كان عندهم أصنام كثيرة، كانوا يتبارون، كل مجموعة يعملون لهم صنم، فكسر الأصنام إلا الكبير. فلما جاءوا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا: إبراهيم. قال: تعال يا إبراهيم، لماذا كسرت الأصنام؟ قال: انظر إلى الفاس، أين الفاس؟ في رأس الكبير، هو الذي كسرها. قالوا: ما يمكن يكسر، ما يعمل. قال: هل يسمع؟ قالوا: لا. قال: هل يبصر؟ قالوا: لا. قال: إذن هو الذي كسرها. قالوا: لا، ما يمكن كسرها، أنت الذي كسرتها. قال: كيف تعبدون شيء لا يسمع ولا يبصر؟ لا يسمع ولا يبصر. ولذلك طريقة الكفر، نسأل الله العافية، هو الهجوم. قالوا: خلاص، عذبوه، اربوه في النار. هم يملكون هذا السلطة والقوة، أنها تملك. عم جمعوا حطب ووضعوا النار وأشعلوا النار وابتعدوا عن النار ورموه بالمدفع، بالمنجنيق، إلى النار وضعوه فيها، لكن الذي يملك هؤلاء ويملك النار من هو؟ الله سبحانه وتعالى. قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، رموه في النار وذهب يمشي مع النار. تعجبوا سبحان الله كيف هذا يمشي مع النار، ولذلك لم يؤمنوا، ما كتب الله لهم النجاة، نسأل الله العافية. فالمهم يا أخوان، المسلم لا بد أن يفكر، ما تدعو إلا الذي ينفعك ويسمع كلامك ويبصر. كما أن بعض إخواننا الطيبين ربما يكونون أحسن منا ومنكم في العبادة وفي طاعة الله عز وجل، ولكنهم يأتون إلى قبر الولي ويقول يا ولي الله مدد، يا ولي الله ساعدني، يا ولي الله أنا أريد فلوس، يا ولي الله، ويبكي. ولي الله يسمعه؟ ولي الله يستطيع أن يساعده؟ طيب لماذا؟ لماذا تطلب منه؟ اسأل لماذا تطلب منه؟ يقول والله رأيت جماعة يطلب منه وأنا أطلب منه. لا، اطلب من ربك الذي قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. فإخواننا هؤلاء الطيبين الذين يدعون الأولياء ويطلبون منه، هؤلاء مشركين، شرك أكبر إذا كانوا يعتقدون أن هؤلاء ينفعون أو يضرون، لأنهم لا يمكن أن ينفعوا أو يضروا. ما دام مات راح عظام، ربما أكله التراب، ما يبقى من الإنسان إلا عجب الذنب، حاجة صغيرة مثل حبة الشعيرة. فانتبهوا يا إخوان، إذا رأيت بعض إخوانكم يعتقدون في الأولياء قل لهم لا، ادعوا لهؤلاء الأولياء، ادعوا لهم أن الله يدخلهم الجنة، وأنتم إذا كنتم ترون أنهم يعملون أعمالا صالحة اعملوا مثلهم، وإذا طلبتم شيئا اطلبوه من الله عز وجل. كما أن بعض إخواننا هداهم الله في مكان مثلا في عند إخواننا في مصر، مكان يسمونه قبر الحسين. الحسين أين قتل؟ قتل في كربلاء. هل ذهبوا به إلى الأزهر ووضعوه هناك؟ قالوا رأسه فقط، أخذوا رأسه ووضعوه هناك. طيب رأسه أكله الدود راح، انتهى. فليس هناك طواف به، وليس هناك دعاء للحسين، وإنما لا نفعل كما يفعلون الشيعة أنهم يضربون أنفسهم ويقولون نحن ننتصر للحسين. إذا كنت تنتصر للحسين ادعو له، أما هو الآن لا يسمعك ولا ينفعك. فليس هناك المحققون من إخواننا في مصر أهل التاريخ الإسلامي قالوا لا يوجد لا رأس ولا جسم في مصر. نعم، المهم أيها الإخوة، العبادة تكون لله عز وجل، تذلل ومحبة. ولذا عقيدتنا كل معبود سوى الله باطل، كل معبود. بعض من الناس يعبد الشجر، بعض من الناس للأسف يا إخوان، بعض من الناس شيخ كبير يحبونه الناس ويأتون إليه وإمام مسجد، ويكذب على المساكين على الغلابة، يأتي ويقول لهم أنا عندي جماعة، أرسل الرسائل وتصل إلى أي مكان، أنتم أين تذهبون؟ قال مثلا ولدي في ليبيا، قال أعطوني الخطاب وأنا أرسله له. كيف ترسل إليه؟ قال في هذه الشجرة، أمامه شجرة كبيرة، أرمي هذا الخطاب فيها ويأتون يأخذونه ويرسلونه، بس أعطوني 10 ريال، يعطون 10 ريال. وهو يكتب رسالة بيده ويرسلها، يقول أعطوني العنوان، أعطوني كذا، ويكتب الرسالة ويرسلها إليه. وبعد مدة يأتي الجواب منهم ويقول شوفوا أنا صادق وهو كذا، يعلقه في الشجرة، ويقول هذا يذهب به الصالحون، دعائي يذهب إلى ليبيا في ساعة واحدة. الخطاب، يلعبون على المساكين يا إخوان، يلعبون على المساكين. بل إن بعض أصحاب الطرق والمتصوفين هداهم الله يرون أنه يحل لهم جماع بنات المجتمع كله، أي بنت يعقد عليها يحل له جماعها، نسأل الله العافية. أين الدين هذا؟ أين الدين؟ بل إن بعض أصحاب الطرق يقول خلاص أنا ما أصلي، لماذا؟ وصلت إلى مرتبة، وصلت إلى مرتبة عليا، نسأل الله العافية. فانظروا يا إخوان، فكروا، فكروا. ديننا يا إخوان، دين الإسلام هو دين الفكر، لا بد أن تفكر. لو قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره، أفلا يتفكرون؟ أفلا يتعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ لو سألت أحد إخواننا، أنا رحت مصر كثير ولذلك أعرف أشياء كثيرة عنه، لو سألت إخواننا صاحب الولي هذا ما اسمه؟ يقول اسمه البدوي. هذا بدوي صفة، يعني أنه من البادية، لكن إيش اسمه؟ ما نعرف اسمه. كيف تقول إنه ولي وأنت ما تعرف اسمه؟ تطلب من أحد شيء وأنت لا تعرف اسمه؟ هل تعرف عن صفات، عن أعمال، عن لا لا، لكنه ولي. قالوا ولي، الساد الخادم الصاحب هذا يقول إنه ولي. ولذا سمعت أحد للأسف في نور على الدرب عندنا هنا في السعودية، امرأة تقول أنا أذهب إلى قبر الولي فلان، وأن صاحب هذا القبر صار المسؤول الخادم يجامعني، يجامعني لأن زوجي ما يأتي بأولاد أو العقيم، وأتيت بثلاث أولاد وهم أقول لزوجي، لأني رحت للولي ودعاني واستجاب دعوتي، وكل ما أتيت أقول مدد مدد، هل يصح لي أن أنسب هؤلاء الأولاد لزوجي؟ قالوا لا، هذا حرام، انسبيهم لهذا الرجل، لا تنسبيهم لهذا الرجل أيضا الذي زنى، ولكن هؤلاء هم أولادك، لكن ليسوا أولاد زوجك وليسوا أولاد الذي. فانظروا يا إخوان، هؤلاء الخدم، هؤلاء الخدم أصحاب القبور والقبور كما يدعون الأولياء، يأكلون أموال الناس، كما أن أيضا بعض أصحاب الطرق لا أجل يأكلون أموال الناس فقط ويعيشون على دماء الآخرين، نسأل الله العافية. المهم يا إخوان، الرب هو الله عز وجل، لا رب سواه، وأيضا الإله هو الله عز وجل، المألوه. ومعنى المألوه المعبود شرطين، ما هما؟ محبة وتذللا، وكل إله يدعونه فهو باطل. والله أنا رأيتهم للأسف، رأيت الصينيين في أماكن كثيرة يأتون لخشب ويركعون لهذا الخشب ويبكون ويقولون نحن مذنبين، نحن خشب، لكن خشب صور، مصورين إنسان يسمونه وزوجته وأولاده وكذا، ويركعون عندهم مساكين. أين العقول؟ أين هذه العقول؟ ويبكون، وإذا راحوا ودفعوا فلوس لهذا المسؤول ينبسطون ويضحكون، قالوا خلاص غفر لنا، غفرت ذنوبنا. فكل معبود يا إخوان، كل مألوه ومعبود سوى الله عز وجل فهو باطل، لأن الله يقول شهد الله شهادة. أنت إذا شهدت على شيء، شيء قاطع، أشهد أن هذا الكتاب لفلان، وكيف إذا كانت الشهادة من الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما كذب المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، الذي أبطل شهادتهم شهادة الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هنا ربنا يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من الذي شهد؟ الله سبحانه وتعالى. الملائكة شهدوا أن الله سبحانه وتعالى إله واحد، أولو العلم من الأنبياء والرسل وأصحاب أهل العلم شهدوا أن الله لا إله إلا هو، فما يعبد من دون الله فإنه باطل، ولو سموه إله، لكنها مجرد تسمية، كما قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها، سميتموها. ولذلك هم يقولون آلهتنا، يقولون آلهتنا. ولذا يرون أن أحد كبار قريش الكفرة المشركين كان له ولد مسلم، وهذا الرجل عنده صنم في بيته يعبده ويركع له، كما أن بعض من الناس يركع الآن للتلفزيونات أو للأشياء التي عنده في البيت وينظفه، ثم يأتي ولده ويأخذه ويرميه في مكان القاذورات، وإذا جاء في الصباح يبحث عن إله ما وجده، يذهب إلى مكان القاذورات ويأتي به ويغسله وينظفه ويرده ويقول من الذي ذهب بك؟ إذا ذهبت يا إلهي، إذا ذهبت اذهب إلى مكان طيب، لا تذهب إلى مكان القاذورات. فلما أكثر ولده من هذا العمل قال له يا إلهي هذا السيف، هذا السيف إذا جاء أحد يريد أن يأخذك اقتله، وربط السيف على هذا الإله، وأخذ جاء ولده وأخذ هذا الإله الصنم الذي عنده وأخذ السيف وجاء بجرو، تعرفون الجرو يعني ابن الكلب الصغير، وربطه بهذا، ربطه بالصنم ورماه في القاذورات. ولما جاء وجد صنمه إلهه ومعه الجرو، قال أين السيف؟ أين السيف الغالي الذي أنا أقاتل به الأعداء؟ فقال له لست بإله، ما دام أنك لا تدافع عن نفسك لا تستطع أن تدافع عن نفسك. ففكر في الإسلام وهداه الله للإسلام. فانظروا يا إخوان، الإنسان إذا فكر في الخطأ يعود بسرعة، وإذا أراد الله بالإنسان خيرا ووفقه للتفكير فيما ينفعه. فهم يسمونها آلهة، ولذلك ربنا يقول إن هي إلا أسماء سميتموها، سماها الله آلهة، ولذا قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقال الله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر. فكل الآلهة التي تعبد في الدنيا كلها باطلة، مجرد اسم، مجرد اسم. ولذا قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن اعتقدنا يا إخوان عقيدتين، ربوبية الله عز وجل وألوهيته. ربوبيته سبحانه وتعالى نعتقد أنه الملك التام لله والخلق التام لله والتدبير والتصرف كله لله سبحانه وتعالى، وأيضا الألوهية العبادة الخالصة هي لله عز وجل مع المحبة والتذلل. ثم نؤمن بشيء ثالث كله في الله، كله في الله سبحانه وتعالى، نؤمن بأسماء الله الحسنى، يعني نصدق يا إخوان، نصدق نعترف، نصدق ونعترف أن الله كذا وأن الله له أسماء حسنى، وأيضا نخضع لها ونقر ونعمل كما أمرنا. ما يكفي أن الإنسان يصدق، لا بد أن يعمل. ما يكفي أن الإنسان يقول أنا أؤذن ولا أصلي، لا بد إذا أذن تصلي. فكذلك الإنسان إذا آمن بالشيء لا بد أن يكون هناك إذعان، ومعنى الإذعان تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. ففي جانب الله عز وجل من حيث العقيدة نؤمن بربوبية الله، إذا قلنا الحمد لله رب العالمين أعتقد أن الله هو الخالق المالك المتصرف، وأيضا الألوهية والعبادة لله عز وجل محبة وتذللا. والأمر الثالث ونؤمن بأسماء الله الحسنى، لأن الله أخبرنا قال ولله الأسماء الحسنى. ما معنى الحسنى؟ ما معنى الحسنى؟ أيوة الحسنى الكاملة في الحسن، الكاملة في الحسن، ليس فيها نقص وليس فيها عيب. وقال الله عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأيضا له صفات، له الصفات العليا، لأن الله قال ولله المثل الأعلى. ما معنى المثل؟ الوصف، الوصف الأكمل لله عز وجل، المثل بمعنى الوصف. والدليل على أن المثل بمعنى الوصف قول الله عز وجل: مثل الجنة. يا رب اجعلنا من أهل الجنة، يا رب نسألك الجنة يا رب. مرة جاء أعرابي عند أحد العلماء فسأله العالم، قال: هل تعرف الدعاء أنت وإلا أعلمك؟ قال: نعم أعرف الدعاء. قال: ما هو الدعاء الذي تعرفه؟ قال: دائما أنا أقول: اللهم إنك أعطيتنا الإسلام بدون سؤال، فأعطنا الجنة بسؤالنا. فقال العالم: خذوها من أمي، خذوها من أمي وهي طيبة. نعم، يعني قال يقول الأعرابي: اللهم إنك أعطيتنا الإسلام بدون سؤال، ما سألنا، هديتنا للإسلام، فأعطنا الجنة بسؤالنا. إذا قل اللهم إننا نسألك الجنة. لكن يا إخوان، الإنسان إذا سأل الله شيء لابد أن يعمل الأسباب. أما تقول يا رب أعطني الجنة وأنت ما تعمل بالأسباب الذي بين لك الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ينفع. كما أن الإنسان يقول: يا رب أعطني 10 من الولد، نقول: أول تزوج، وإذا تزوجت ادعو الله عز وجل أن يعطيك ولد. أما تقول يا رب أعطني ولد وأنت ما تزوجت، لا، أولا قل يا رب أعطني الزوجة، فإذا جاءت الزوجة قل يا رب أعطني الولد. فلا بد من السبب يا إخوان. بعض من الناس يقول: أنا أشتغل في مزرعتي، أنا ماني فاضي للعبادة، ماني فاضي أروح للمسجد، ماني فاضي أروح أتعلم العلم. لا يا أخي، لا بد أن يكون عندك فراغ، لا بد أن يكون عندك فراغ لتعلم العلم، لا بد أن يكون عندك فراغ لطلب العلم، لأن العلم قبل كل شيء، العلم قبل كل شيء. تعلم العلم فريضة أوجب من عملك في المزرعة. أولادي يريدون العيش ويريدون أكل، الله يرزقهم. أنت تعلم واعمل، اعمل وتعلم. أما أنك تقول أعمل ولا تتعلم، هذا تسويل من الشيطان، نسأل الله العافية. فربنا يقول: مثل الجنة، يعني وصف الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار. الجنة فيها 4 أنهار يا إخوان، 4 أنهار ماشية 24 ساعة: نهر من عسل، نهر من لبن، نهر من خمر، نهر من إيش؟ من ماء غير آسن. يا سلام. اللبن يا إخوان نحن نتعب نخرجه من البقرة أو من الماعز، لكن في الجنة النهر يمشي، اشرب منه ما شئت. وأيضا النهر الذي أعطيه حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهر الكوثر، الكوثر الذي كلنا نتمنى أن نشرب منه، ماؤه أحلى من العسل، أبيض من اللبن، عدد آنيته عدد نجوم السماء، طوله مسافة شهر. من هو الذي يريد أن يشرب من هذا الكوثر؟ يتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كنت تحب أن تشرب من هذا النهر، اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أعرف سنة رسول الله؟ تعلمها، موجودة سنة الرسول، موجودة في الكتب، والعلماء موجودون في كل مكان ولله الحمد، وأئمة المساجد موجودة في كل مكان. المهم أنك تتعلم، تعلم إذا كنت تريد الفائدة، إذا كنت تريد الجنة تعلم الطريق الذي يوصلك إلى الجنة. فربنا سبحانه وتعالى قال: مثل الجنة، يعني صفة الجنة، والحسنى يعني الكاملة في الحسن، ما فيه أحسن منها. صفات الله حسنى كاملة، وأيضا صفاته عليا، يعني بلغت الوصف الأعلى. الأعلى كما يقولون أهل اللغة العربية اسم تفضيل، فصفات الله تعالى أعلى ما يكون من الصفات. ولهذا لا يوصف الله تعالى بصفة فيها ذم إطلاقا، بل كل صفات الله عز وجل منزهة عن الذم والقدح، فكلها عليا. لكن ما هو الفرق بين الأسماء والصفات لله عز وجل؟ هذا درسنا غدا إن شاء الله. الفرق بين أسماء الله وصفاته درسنا غدا إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ارزقنا العلم النافع يا أكرم الأكرمين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا لطاعتك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا محبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واتباع سنته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا اجعلنا ممن يقيم الصلاة ويتبع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.